أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: والمحتكري مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه. كان الكلام في موارد جواز بيع المكره وصحته، وقد بلغ الحديث إلى المورد العاشر من تلك الموارد، وهو: ما لو كان الطعام محتكرا. والمقصود من الطعام كما سيأتي البحث مفصلا في مبحث الاحتكار، هو بعض الأنواع من الطعام، عليكم السلام، لا مطلقا. وكيف كان؟ فلو كان الطعام محتكران وكان هناك احتياج للناس إلى ذلك الطعام مع عدم وجود شخص آخر غير المحتكر يمتلك ذلك النوع من الطعام، ففي هذه الصورة يكره الحاكم الشرعي ذلك المحتكر على بيع الطعام المحتكر، فحينئذ جاز بيع المكره وإن كان غير راض بذلك. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى شرط لزوم عقد البيع، وينبغي أولا بيان المراد من لزوم العقد. وهو أن لا يكون لكل من البائع والمشتري حق الفسخ للمعاملة إلا في موارد خاصة أذن الشارع المقدس فيها بالفسخ، كما هو الحال في موارد الخيارات كما سيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله. هذا هو معنى لزوم المعاملة. ثم أن المصنف رحمه الله قد أفاد بأن شرط لزوم المعاملة أحد أمرين، واحد إما أن يكون كل واحد من البائع والمشتري مالكا لما ينقله من العوض، اثنين وإما أن لا يكون مالكا إلا أنه يكون مأذونا من قبل المالك صاحب المال، وعلى ضوء هذين الأمرين فكل من تعامل في مال لم يكن هو مالكه ولا مأذونا من قبل صاحبه تعامل ببيع أو شراء بدون إذن صاحبه فحينئذ يسمى هذا البيع بالبيع الفضولي. وفي صحة هذا البيع وبطلانه قولان للأصحاب، القول الأول القول بالبطلان وأن البيع هذا من أصله باطل حتى وإن أجاز المالك الأصلي البيع فيما بعد. القول الآخر القول بالصحة وأن هذا البيع صحيح غايته بالصحة التأهلية، بمعنى أن العقد مما له قابلية أن يترتب عليه أثر البيع أثر العقد، أعني نقل الملك بواسطة، يعني قابلية الترتب بمن؟ بهذه الواسطة، بواسطة الإجازة اللاحقة من المالك. فالصحة الفعلية للعقد أوفق لزومه موقوف على إجازة المالك لاحقا، فإن أجاز ترتب الأثر على العقد من دون حاجة إلى إنشاء عقد جديد.
فتحصل لحد الآن أن صحة العقد الفضولي وبلوغ صحته إلى المرحلة الفعلية، بين قوسين أعني ترتب الأثر وهو نقل الملك، يغلق الخاط أو القوس، أن صحة العقد الفضولي متوقفة على الإجازة اللاحقة من المالك الأصلي. ثم في المرحلة الثانية من البحث في العقد الفضولي، هناك خلاف عريض وقع بين الفقهاء في أن الإجازة في العقد الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة؟ بمعنى أنه بواسطة حصول الإجازة هل يترتب الأثر من نقل الملك من مالكه إلى المشتري على العقد من حين زمان وقوع العقد، فتكون الإجازة اللاحقة كاشفة عن صحة العقد الواقع من زمان وقوعه وترتيب الأثر عليه من ذلك الزمان. فارز وهذا هو معنى كون الإجازة كاشفة. أم العد الآخر من التساؤل، أم أنه بواسطة حصول الإجازة يترتب الأثر، بعد ما أخذ عن عيد الأثر اللي هو نقل الملك من مالكه إلى المشتري، هل أنه بواسطة الإجازة يترتب الأثر على العقد من حين زمان الإجازة لا قبله، فتكون الإجازة ناقلة الملك إلى المشتري من حين صدور الإجازة لا قبله، وهذا معنى كون الإجازة ناقلة. علامة استفهام، في المسألة قولان، وهذان القولان مشتركان في جهة، وهي أن العاقد في البيع الفضولي محصل للصحة التأهلية، بمعنى أن العقد ليس باطلا إلا أن صحته لم تبلغ المرحلة الفعلية، أعني ترتب الأثر على ذلك العقد. فالصحة الفعلية للعقد متوقفة على الإجازة اللاحقة من المالك، ويختلفان في القولان. هاي نقطة الاشتراك، يعني العقد سواء قلنا بالكاشفة أم بالناقلة، العقد في البيع الفضولي محصل للصحة التأهلية، يعني العقد مؤهل للصحة، وأن العقد ليس باطل. يعني لا أبو الكاشفة يقول العقد باطل، لا أبو الناقلة، ولكن شنو، هاي الصحة ما واصلة للمرحلة الفعلية، يعني بعد الأثر ما مترتب، يعني يبقى العقد شنو، من متوقف متزلزل إلى أن تجي الإجازة اللاحقة من المالك. فكلاهما يقولان عند ذلك يترتب الأثر. يختلفان في ماذا؟ ويختلفان في أن الإجازة اللاحقة هل توصل صحة العقد إلى مرحلتها الفعلية من حين زمان وقوع العقد، فتكون الإجازة كاشفة عن الصحة الفعلية للعقد من حين وقوعه، فيحكم بترتب الأثر على العقد من زمان وقوع العقد، أم أن الإجازة توصل صحة العقد إلى مرحلتها الفعلية من زمان صدور الإجازة، فتكون الإجازة مورثة لترتيب الآثار على العقد من حين صدور الإجازة لا قبله. فقولان في المسألة اختار المصنف وتبعه الشيخ الشارحي القول بأن الإجازة كاشفة. ثم أن دليل القائلين بكون الإجازة كاشفة هو أن السبب الناقل للملك من مالكه إلى المشتري إنما هو العقد، ولكن أي عقد؟ العقد المشروط بشروط، وهذه الشروط كلها حاصلة في العقد الفضولي إلا شرطا واحدا، ألا وهو رضا المالك الأصلي. فإذا حصل هذا الشرط بأن رضي المالك بعد إذن بذلك البيع الذي أوقعه الفضولي، فعند ذلك يعمل السبب التام بين خطين، أي العقد يعمل السبب التام عمله في عمله من حين زمان وقوعه، وقوع ذلك السبب في نقل الملك من مالكه إلى المشتري. فقبل ما ننتقل إلى دليل القائم بالنقل، لاحظوا عمدة دليل هؤلاء استند على ماذا؟ استند على أن السبب الناقل للملك هو العقد خاصة، إنما العقد يعني منحصر في ماذا؟ في العقد. استقد هذا يحتاج إلى دليل. قد أبو النقل يقول لا، من قال بأن السبب الناقل للملك منحصر في ماذا؟ منحصر في العقد، ليشمل عقد وشيء آخر، فمتمم لهذا الدليل. والدليل على كون السبب الناقل منحصرا في العقد خاصة هو قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام وبعمومه يشمل مطلق العقد فضوليا كان أم لم يكن كذلك، ببيان أن معنى الآية المباركة هو لزوم الوفاء بالعقد، ومعنى لزوم الوفاء به الالتزام بما يدل عليه العقد، أو فقل أن تلتزم أيها المتعاملون بمن؟ بترتيب آثار العقد عليه فارزة. ولا شك في أن ما يدل يدلُّ عليه العقد إنما هو نقل الملك من زمان وقوع ذلك العقد فارزة وفي النتيجة معنا لزوم الوفاء بالعقد جر سهم هو شو راح يصير هو لزوم الالتزام بمن بنقل الملك من زمان وقوع العقد هذه هي دلالة الآية المباركة نقطة سطر فإذا المستفاد من هذه الآية أن الأثر إنما هو للعقد خاصة والعقد خاصة هو السبب لذلك الأثر عليكم السلام فإذا رتبنا الأثر على العقد فمعناه شنو معناه فمعناه أن الوفاء كان بالعقد خاصة وعلى هذا فإذا قلنا في العقد الفضولي بأنه بواسطة الإجازة اللاحقة من المالك لم يؤثر العقد أثره من حين زمان وقوع العقد في نقل الملك بل أثره من زمان حصول الإجازة فماذا يعني هذا علامة استفهام معناه أن ترتيب الأثر لم يكن مستندا المن لم يكن مستندا إلى العقد خاصة بل كان مستندا إلى العقد زائد الإجازة اللاحقة من المالك فارزة في حين أن ظاهر الآية المباركة هو كون الوفاء بالعقد خاصة الآية ماذا قالت أوفوا بالعقود هو كون الوفاء بالعقد خاصة لا به مع شيء آخر فالنتيجة أن ترتيب الأثار على العاقد مستند لمن؟ مستند إلى العقد خاصة، وأن الأثر يترتب من زمان وقوع العابد. وأما دليل القائلين بالناقل، هذا كان كله دليل القائلين بالكشف. وأما دليل القائلين بالنقل فحاصله أنه لا ريب ولا إشكال في أن العاقد في البيع الفضولي مما لا أثر له ما دام لم تحصل الإجازة، أليس كذلك؟ هذا المقدار لا شك ولا كلام في أن العقد في البيع الفضولي ما إلى كل أثر ما دام لم تحصل الإجازة. فبمجيئها يجيء الأثر للعقد مما يعني أن ترتيب الأثر على العقد موقوف ومشروط بالإجازة اللاحقة، فتكون الإجازة والحالة هذه جزءا من السبب الناقل للملك، يعني أن السبب الناقل له جزءان، أحدهما العقد والآخر الإجازة اللاحقة. والجزء الأول واقع فيما سبق، والجزء الآخر واقع لاحقا. فإذا كمل السبب بواسطة الإجازة حصل الأثر وترتب على العقد. فإذا يكون ترتيب الأثر على العقد من حين حصول الإجازة لا قبله. هذا دليل القائلين بالناقل. ثم بين المصنف أن فائدة هذين القولين متى تظهر. بين الشارح رحمه الله أن الثمرة العملية لهذين القولين إنما تظهر في النماء المنفصل المتخلل بين العقد وحصول الإجازة، يعني فقط في هذه الفترة، في هذه المدة المحصورة بين صدور العقد وبين صدور الإجازة. النماء المنفصل المتخلل بين العقد وحصول الإجازة. هذا النماء مرء المنفصل مرة يتطور وين من المبيع، ومرة يتطور من الثمن، أليس كذلك؟ مرة البائع يبيع الغنم فضوليا والغنم تلد، ومرة الثمن المشتري دفع الثمن شنو؟ غنما للبائع. هذا المشتري فضوليا دفع الغنم علما للبائع، عند ذلك الغنم أولدت. فهذا الولد ولد الغنم نماء منفصل متخلل بين العقد وبين أن حصلت الإجازة من المالك الأصلي، فتظهر الثمرة بين القولين في النماء المنفصل المتخلل بين العقد وصدور الإجازة من المالك الأصلي. فإن جعلنا الإجازة كاشفة فحينئذ إن كان النماء حاصلا من المبيع فيكون لمن؟ فيكون للمشتري. وإن كان النماء حاصلا من الثمن المعين كان لمن؟ كان للبائع. والسبب في ذلك على الكشف واضح. واضح لولا؟ لأنه احنا بانين على أن الإجازة كاشفة، عرفنا مع الكاشفة شنو كاشفية، أي أن الإجازة تكشف لك عن صحة العقد من حين زمان وقوع العقد، مو من حين صدور الإجازة كما هو معنى النقل. زين، من حين زمان صدور العقد المبيع دخل في ملك المشتري لو لا، فالنماء الحاصل من المبيع يكون للمشتري. الثمن دخل في كيس البائع لو ما دخل، فالنماء الحاصل من الثمن يكون للبائع. وأما هذا إذا جعلناها كاشفة، وأما إذا جعلناها ناقلة فيكون كل واحد من نماء المبيع ونماء الثمن لمالكه المجيز، لا للبائع ولا للمشتري. فإن كان المالك المجيز هو الذي وقع البيع منه قبله فضوليا، فنماء المبيع له أي لمالك المبيع المجيز. وإن كان المالك المجيز هو الذي وقع الشراء من قبله فضوليا، يعني واحد كان ماخذ الغنم مالته فضولا سرقتان وراح انطاد ثمن لبائعين، فنماء الثمن المن له أي لمالك الثمن المجيد. ومنه يظهر الحال فيما لو كان كل من طرفي المعاملة فضوليا. واضح الآن على النقل الثمرة كيف تظهر؟ الآن بعت لك غنما وهذا الغنم قد سرقته من مالكه، ف فبعته بدون إذن مالكه لك ودفعت لي مثلا 10 دنانير من خالص مالك مثلا. زين أخذت الغنم من عندي، ثم بين العقد اللي صار بيني وبينك وبين صدور الإجازة بعدين المالك الغنم درى بأنني بعت الغنم فضولا أجاز البيعة. زين بين هذا يعني في هذه الفترة الغنم اللي عندك يا المشتري شنو جابت أو أولد؟ الآن نماء، نماء المبيع لمن يكون؟ لا للبائع ولا للمشتري، وإنما لمالك المبيع الأصلي. ليش؟ لأن الإجازة ناقلة. يعني شنو ناقلة؟ يعني أنها ناقلة لهذا الملك من مالكه إلى المشتري من زمان صدور الإجازة. أما النماء صار وين؟ النماء كان حاصل في تلك الحقبة الزمنية اللي قبل صدور الإجازة، ففي تلك الحقبة النماء كان باقي ما زال وين؟ في ملك مالكه أو لا، أو جنابك المشتري بعت لك كتابا دورة من الكتاب بإزاء غنم، الدورة من خالص مالي بينما الغنم قد سرقتها مثلا من مالكه الأصلي فدفعته لي ثمنا. ثم بين صدور العقد بيني وبينك وقبل أن تحصل الإجازة من المالك الثمن، النماء الغنم عندي باعتبار أنا بايع هذا الثمن وصل إلي، أن الغنم عندي أولد، فحينئذ هذا النماء لا للبائع ولا لك للمشتري، وإنما لمن هو؟ لمالك الثمن المجيز. ليش؟ لأن الإجازة ناقلة، نفس البيان ونفس، وهكذا يظهر الحال فيما لو كان كلا طرفي المعاملة ماذا؟ فضوليا. فالنماء المبيع مو إلي، نماء الثمن مو إلك، وإنما نماء المبيع لمالك المجيز ونماء الثمن لمالكه المجيز. هذه هي الثمرة العملية في الخارج على القولين، القول بالكشف أو القول بالنقل. قال الشارح يبقى الموضع العاشر من البحث السابق أو من المطلب السابق، مطلب موارد جواز بيع المكره وصحته وإن لم يكن شنو راضيا. بقى عندنا المورد العاشر اللي هو والمحتكر. المحتكر بفتح الكاف بصيغة اسم مفعول يعني الطعام المحتكر، وهذا عطف على منه؟ على الحيواني، يعني وبيع الطعام المحتكر مع منه؟ مع عدم وجود غيره، يعني ماكو شخص آخر غير المحتكر يمتلك ذلك الطعام المحتكر. الطعام المحتكر كما درستم سابقا وستدرسون إن شاء الله في مبحث الاحتكار أنه مو مطلق الطعام، وإنما تقريب 6 أو 7 أنواع من الطعام. فحينئذ الحاكم الشرعي لما يرى أن هذا الطعام بس موجود عند زيد والناس محتاجون إلى ذلك الطعام ولم يكن شخص آخر يمتلك ذلك الطعام، هاي شرطين، الشرط الأول مع عدم وجود غيره، الشرط الآخر واحتياج الناس إليه، عند ذلك يجبر الحاكم الشرعي ذلك المحتكر على بيع الطعام المحتكر. هذا أيضا جاز، مورد جاز فيه بيع المكره مع أن المكره ماذا؟ لم يكن راضيا بذلك البيع، بل هو رضاؤه عكس ذلك، أنه يريد أن يضم الطعام إلى أن يجي فترة يزداد أو تزداد قيمته ونحو ذلك. قلنا أنه موارد كثيرة، الشارح بين 10 مواضع. ثم يتعرض المصنف إلى شرط لزوم العقد. تبقى تذكرون سابقا أنه لما وصل الكلام عند بيان شروط عقد البيع قلت أنه هناك طائفتان من الشروط، شروط الصحة وشروط اللزوم. شروط الصحة أيضا كانت على أقسام ثلاثة أو أنحاء ثلاثة، قسم منها ترتبط بمن؟ بالمتعاقدين اللي الآن انتهينا منها، قسم ترتبط بالمبيع، وقسم ترتبط بالثمن. المصنف بيّن أولا شروط الصحة المرتبطة بالمتعاقدين، ثم صار بناء على أن يبين شروط اللزوم، ثم بعد ذلك يعرض على بيان شروط الصحة المرتبطة بمن؟ بالمبيع، وبعدها شروط الصحة المرتبطة بالثمن. فهذا صار هناك بفرد خلينا نقول تقديم وتأخير، أو لا أقل أنه مقتضى الترتيب أنه شروط الصحة بأنحائها الثلاثة ثم شروط اللزوم، ولكن هو ارتأى أن هناك مبحث العقد الفضولي أهم في البين. من عقد الفضولي ما يرتبط بمن؟ ما يرتبط بعد بالمتعاقدين، يعني بعد في أجواء المتعاقدين. عرفتوا شنو؟ هنا الآن احنا مو في أجواء المتعاقدين، إذا نغلق الباب ونروح للمبيع، شروط الصحة بالمبيع ثم شروط الصحة بالثمن ثم نرجع إلى عقد الفضولي، يصير الذهنية ماذا؟ بعيدة عما يرتبط بالمتعاقدين، لأن الفضولي مرة يكون البايع مرة يكون المشتري مرة يكون كلاهما. فما زال هو في أجواء المتعاقدين فقدم شروط اللزوم، قال ويشترط في لزوم عقد البيع، وقد ذكرت لكم ما معنى اللزوم. معنى اللزوم أن كل من البائع والمشتري بعد ما إلى حق أن يفسخ المعاملة. خب شرط لزوم العقد قال أحد أمرين، واحد إما الملك لكل من البائع والمشتري لما ينحله من العوض أن يكون مالك، أو اثنين أو إجازة المالك، يعني شنو؟ أو أن لا يكون مالكا ولكنه شنو؟ مأذون من قبل المالك. هذا شوي أكد لي عليه، هذا الذي كتبته من الخارج. اثنين أو لا يكون مالكا، مو أو لا يكون مالك ولكنه ماذا؟ مأذون من قبل المالك. شوي أكد لي على أنه مأذون. فلما تخلي بالك تركز معي أنه هو مو مالك ولكنه مأذون من قبل المالك، مثل الوكيل. الوكيل عندما يبيع مال موكله هو مو مالك لذلك المال ولكنه مأذون من قبل صاحب المال. زين، بعد ما ركزت لي على هذا نأتي إلى هذه المعلومة. المراد من إجازة المالك المراد منه الإذن. المراد منه شنو؟ الإذن. يعني شنو الإذن؟ وذلك لأنه هناك فرق بين مصطلح الإذن ومصطلح الإجازة، هذا ينبغي أنه قد يعني طرح عليكم هذا في دروس الشرائع. عندنا إذن وعندنا إجازة. الإذن عبارة عن الرضا المتقدم، بينما مصطلح الإجازة عبارة عن الرضا المتأخر، الرضا اللاحق. مثلا عندما تريد أن تجري المعاملة، قبل إجراء المعاملة رضى المالك لك بالبيع. هنا ماذا يقولون الفقهاء؟ يقولون أذن صاحب المال في البيع. يقولون أذن، يعني بعدنا الآن ما جينا المعاملة، أريد نبيع مال زيد، رحنا الزيد قلنا يابا راح نبيع هذا مالك، يقول نعم أنا راض بذلك. هنا الفقهاء شي يعبرون، يقولون أذن صاحب المال في البيع فارزا. مرة أخرى قبل إجراء المعاملة صاحب المال لا علم له، أجرينا المعاملة بدون إذن صاحب المال، ثم بعد ذلك رضي صاحب المال بالبيع. هنا ايش يقولون الفقهاء؟ يقولون أجاز صاحب المال البيع. فمصطلح الإذن ايش يعني؟ الرضا القبلي، يعني قبل إجراء المعاملة. مصطلح الإجازة الرضا اللاحق، الرضا المتأخر على إجراء المعاملة. جن نجي هنا، قال يشترط في اللزوم إما الملك. خب شنو يعني إما الملك؟ يعني إما أن يكون المالك البائع والمشتري مالكا للثمن أو للمبيع، أو لا، أو لم يكن مالكا ولكن كان مأذونا من قبل المالك. فإذا الإجازة هنا استعملها المصنف في المتن بمعنى منه، بمعنى الإذن، يعني أو إجازة المالك، يعني أو إذن المالك. إذا عرفت هذه المعلومة سوف تعرف الضمير في فبدونه. فبدونه يعني لحد الآن اتعرف العقد الفضولي؟ لا، لحد الآن ماكو عقد فضولي أبدا. لحد الآن قبل بدونه أكو عقد فضولي؟ لا ماكو. يعني مرة أنا أبيع الكتاب لك وأنا مالك الكتاب وأنت مالك للدينار، مرة لا، لا أنا مالك الكتاب ولا جنابك مالك الثمن، ولكن كل منا قد أذن صاحب المال في البيع أو في الشراء. صار معلوم؟ صار فضولي؟ ماكو فضولي. راح يبدأ الآن عقد الفضولي. قال فبدونه، شوية تنبه لي جيد، فبدونه ضمين من يرجع؟ واحد منهما، يعني فبدون واحد منهما، منهما مين؟ من الملكية أو ابن المالك. إذا انتفى كل منهما فلا أنا مالك للمبيع ولا أنا مأذون من قبل صاحب المبيع. صدق علي الآن شنو؟ بائع فضولي. قال فبدون كل واحد منهما يقع العقد موقوفا على منه؟ على إجازتي. هنا الإجازة بيا معنى، بمعنى مصطلح الإجازة، أعني الرضا، الرضا البعدي. لأنه في العقد الفضولي الرضا شو وقت يصير؟ يصير بعد إجراء المعاملة. خب قال فبدون واحد منهما يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. قال لا، أن العقد يقع باطلا من أصله، لأنه على أشهر القولين، هذا على أشهر القولين يتعلق ب يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. كما ذكرت لكم أن الخلاف موجود، قول بالبطلان والقول الآخر اللي هو المشهور. القول المشهور أن عقد الفضولي يقع صحيحا، ولكنه شنو؟ بالصحة التأهلية. يعني شنو بالصحة التأهلية؟ يعني موقوفا على إجازة المالك اللاحقة. جن. ثم المرحلة الثانية من البحث شنو؟ وين تبدأ؟ تبدأ في أن الإجازة في العقد الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة. هذا هو الخلاف العريض الذي نقحنا عنوان النزاع ومحل وصيغة النزاع مع أدلة القائلين بالكشف والنقل. قال وهي كاشفة، لاحظ المتن، وهي كاشفة. النزاع موجود، هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ ذكرت لكم أن المصنف اختار ماذا؟ أن الإجازة كاشفة. زين، وهي كاشفة عن صحة العقد. يجي الشارح يبين، يقول كاشفة مين؟ من حين وقوع العقد، لا ناقلة له من حين الإجازة. يعني ليست الإجازة ناقلة وإنما الإجازة كاشفة. الآن تعالي إلى تفسير الشارح. قال أي الإجازة اللاحقة من المالك. ليش فسر الضمير؟ هنا نكتة بلاغية، هنا نكتة بلاغية من خلالها بين مبحثا فقهيا. هذا هو يعني مقتضى الدرس العملي يوضع على الطالب بعد منه، بعد أن أطلعناه على المراد والفرق بين الإذن والإجازة، مصطلح الإذن مصطلح الإجازة، وبينا له أن قول المصنف إجازة المالك في المتن بمعنى الإذن مو بمعنى الإجازة، فيحتاج أن هذه النقطة البلاغية تفك من قبل الطالب. ولكن أبين حتى على غرارها إن شاء الله تتعودون أكثر. الآن لاحظ المتن: يشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة. ما لنا علاقة بالشرح، مو إحنا جاي ندرس دمعة الآن، ما لنا علاقة شيء ثاني بعد ما جاي. مرجع الضمير هي ما هو المرجع؟ ما هو
متصيبة.
ها؟ ليش متصيبة؟ مرجع إجازة.
إجازة
لفظ إجازة تو. أي هذا المتن. المتن الآن دعنا عن الشيء الثاني. يشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي مرجع الضمير شنو؟ إجازة إجازة المالك. زين، هذا مرجع الضمير. عندما نكمل المتن قال وهي كاشفة. وهي كاشفة شنطيك ينطيك، يقول لك أن المصنف في مقام بيان الإجازة، يا إجازة، في مقام بيان الإجازة في العقد الفضولي وأنها كاشفة. زين، إذا كان المصنف في مقام بيان الإجازة في العقد الفضولي فتستطيع أن تفسر ضميره بنفس معنى مرجعه وتقول أن المراد من هي إجازة المالك. هاي اللي بالمتن قبلها إجازة المالك التي عرفت أن معناها الإذن وليس الإجازة، لا تستطيع ذلك.
معنى خاص فسيقامنا عام
لا لا خاص ولا عام، هذا شيء هذا شيء. شوي تنبه لي أنا ما جاي أوجه السؤال. فلا تستطيع أن تفسر ضميره هي. إحنا جاي نسوي المتن بعدنا باللمعة. لا تستطيع أن تفسر ضميره هي بمن؟ وفق مرجع الضمير، أعني إجازة المالكي، بعد أن عرفت أن المراد من إجازة المالكي هو الإذن وليس الإجازة، وليس مصطلح الإجازة. لأن هناك شنو؟ لو جنابك مالك للمبيع، لو لا معذور من قبل المبيع، هذا عرفنا تلك المعلومة. فحينئذ أتى الشارح وفسر الضمير. إذن عرفت لحد الآن الداعي، ما هو الداعي؟ أنه خلى الشارح يفسر الضمير، هذا هو الداعي. فإذن اجى الشارح رحمه الله وفسر، قال هو هذا الضمير لازم يحتاج الى التفصيل، اذا من فسره يضيع المطلب على القاري. قال وان هذا المتن اللمعي يحتاج الى تفسير. فسر الضمير قال اي، شوف لا يفسرها بالمرجع لو بمعنى اخر. ها قال اي، ما قال اي اذن المالكي ذاك المرجع، قال أي الإجازة اللاحقة من المالك. ليش؟ باعتبار أن مرجع الضمير بين قوسين إجازة المالك بمعنى الإذن كما عرفت، بي في حين في حين أن الإجازة في العقد الفضولي بمعنى ماذا؟ بمعنى الرضا اللاحقي البعدي من المالك. فلذا فسر الشارح الضمير كي يفهم شي فهمنا كي يفهم بأن المصنف رحمه الله استعمل في المتن الاستخدام بأن أراد من مرجع الضمير هي اللي هي إجازة المالكي، إجازة المالكي هي بأن أراد من مرجع الضمير ماذا؟ معنى اللي هو بين قوسين الإذن، وأراد من نفس الضمير معنى آخر بين قوسين الإجازة اللاحقة من المالكي، وأن الاستخدام من إحدى الصنائع البديعية الذي يعني استخدام الذي يبحث في علم البديع من البلاغة، وهو من المحسنات اللفظية. قال وهي أي الإجازة اللاحقة من المالكي كاشفة عن صحة العقيد، يعني يبين المصنف أن الإجازة في العقد الفضولي ماذا؟ أنها كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد، لا أنها ناقلة، لا أن تكون الإجازة ناقلة للملك من حين الإجازة. قال لأن هذا لأن راح يبين الشارح يبين دليل القائلين بالكشف ثم يبين دليل القائلين بالنقل. قوله لأن راح يبين دليل القائلين بالكشف بعد الدرس مولاي، بعد الدرس مولاي، لأن السبب، قال لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط، السبب الناقل إنما هو أسألك الدعاء عني بعد الدرس، لأن السبب الناقل للملك هو العقد، لكن أي عقد؟ العقد المشروط بشرائط، وهذه الشرائط كلها كانت حاصلة في العقد الفضولي إلا شرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ إلا رضا المالك. زين، فإذا حصل الشرط، يعني شنو فإذا حصل الشرط؟ يعني فإذا رضي المالك بالبيع كمل الشرط، لو ما كمل راح يعمل عمل السبب التام اللي هو العقد، عمل عمله أي أثر أثره، ألا وهو نقل الملك من زمان وقوعه، من زمان وقوع العقد. هنا يحتاج دليل. قد واحد يسأل ما هو الدليل على أن السبب الناقل منحصر في العقد، منحصر في العقد خاصة؟ قال لعموم الأمر في الآية المباركة أوفوا بالعقود، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، كان العقد فضوليا أم لم يكن فضوليا، فلو توقف العقد في تأثيره في نقل الملك، فلو توقف العقد على أمر آخر، يعني مو بس العقد، عقد زائدا أمر آخر كالإجازة فيما نحن فيه، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم ماذا؟ لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل الوفاء هو أي بالعقد مع زائدا شيء آخر هو الإجازة اللاحقة، وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة. ظاهر الآية كون الوفاء بالعقد خاصة لا به مع شيء آخر وهي الإجازة اللاحقة. هذا وجه الكشف كون الإجازة كاشفة، وأما دليل النقل قال ووجه القول الثاني كون الإجازة ناقلة توقف التأثير على منه على هذا الشيء الآخر، أعني الإجازة اللاحقة من المالك. فكان الأمر الآخر يعني فكانت الإجازة كجزء السبب الناقلي، وتظهر الفائدة في النماء. فإن جعلنا الإجازة كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة هذا النماء الحاصل من المبيع المن للمشتري، والنماء الحاصل من الثمن المعين عليكم السلام، ونماء الثمن المعين المن للبائع. لما قيد النماء الثمن بالمعين؟ لأن الثمن إذا كان كليا في الذمة لا نماء عليكم السلام ورحمة الله، فلا نماء حينئذ. إذا كان كلي في الذمة ما كل نماء، النماء إنما يتصور فيما إذا كان الثمن معينا. ولو جعلنا الإجازة ناقلة فهما للمالك المجيز، يعني المبيع لمالكه المجيز ونماء الثمن لمالكه المجيز. والحمد لله رب العالمين.